أمجاد فاضل ورولا حداد، صباح الخير. حلقة جديدة من استجواب مباشرة عبر الموجات 102.3 5 و7 لبنان الحر. في حين يرزح لبنان تحت احتلال وباء كورونا وانعكاساته الكارثية على كل المستويات الصحية والإنسانية والمالية والاقتصادية، في ظل العجز عن خوض أي مواجهة فعلية في وجهه سوى التي يقوم بها باللحم الحي الجيش الأبيض في لبنان من جسم طبي وتمريضي وفرق الصليب الأحمر اللبناني، يبدو أن المواجهة السياسية انتقلت من مواجهة على تشكيل حكومة جديدة كانت لتكون الحكومة الأخيرة في العهد الحالي إلى مواجهة على النظام والسعي لتغيير النظام. فمن جهة حزب الله والثنائي الشيعي ككل يسعى إلى الاستفادة من معادلات القوى الإقليمية الحالية قبل تغيرها لحصد مكاسب داخل نظام جديد، ومن جهة ثانية يسعى فريق العهد الحالي وفي طلعته رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل إلى محاولة قلب النظام والمعادلات القائمة في محاولة لتأمين استمرار مستقبله السياسي بعد العقوبات. وفي المقابل يبدو أن ثمة من يسعى لمحاولة الحفاظ على الحد الأدنى من الطائف، فهل ينجح؟ وهل يمكن الحديث عن الحفاظ على النظام أو عن تغييره في ظل السلاح؟ في هذه الأثناء يمعن لبنان واللبنانيون في الانهيار من دون أي قدرة على وقف المصير المحتوم ومن دون وجود أي مسؤول يبحث في الخطوات الواجبة. فإلى أين يتجه لبنان في الأسابيع والأشهر المقبلة في ظل كل ما يجري من تطورات في المنطقة في ظل المرحلة الانتقالية في واشنطن؟ وهل ينجو لبنان واللبنانيون من براثن كورونا بحد مقبول من الأضرار التي باتت فوق قدرتنا على الاستيعاب؟ يسرني لصباح اليوم ضمن استجواب أن أجري جولة شاملة مع رئيس تحرير صحيفة اللواء الأستاذ صلاح سلام، على أن نكون لاحقا في اتصال مع المتخصص بالأمراض الجرثومية الدكتور بيير أبي حنا. اسمحوا لي بهاللحظة رحب بالأستاذ صلاح سلام يلي صار معنا مباشرة على الهواء. يعطيك العافية أستاذ صلاح.
صباح النور.
أهلا وسهلا فيك معنا عبر هواء لبنان الحر. أستاذ صلاح، ما في حكومة بلبنان، الرئيس سعد الحريري يجول بين أبوظبي وربما القاهرة ويقال حتى باريس، وين الحكومة علقانة؟ هل هي علقانة بالمشكل الكبير بين الرئيس المكلف من ميل والرئيس ميشيل عون والنائب جبران باسيل من تاني ميل، أم علقانة بالصراع الإقليمي والدولي والقرار الإيراني؟
الواقع لكن في تركيب المقدمة أن هناك صراعات بينما يحاول الانقلاب على اتفاق الطائف ومن يحاول أن يحافظ على اتفاق الطائف. الواقع أنا شايف الأمور شوي من منظور مختلف. هناك من يحاول تقييد مقومات الدولة والدستور، وهناك من يحاول الحفاظ على ما تبقى من المكونات الدولة والدستور. لأنه ما يجري اليوم في لبنان لا علاقة له لا بالدولة كمؤسسة ولا بالدستور كمرجع أساسي لتنظيم السلطة والعلاقات بين الأطراف المختلفة في لبنان. هناك قفزات كبيرة فوق الدستور، وهناك ممارسات هي خارج إطار الدستور تحت شعار تصحيح بعض مفاهيم أو بعض بنود اتفاق الطائف بالممارسة بعدما عجزوا عن تعديلها بالنصوص، وبالتالي وصلنا إلى ما نحن فيه بالنسبة لأزمة حكومية، يعني هي حتى تكون الأكثر تعقيدا.
بس أفهم من كلامك أستاذ صلاح أن الحكومة علقانة بالمشكل الكبير الداخلي، يعني
هذا الجانب الداخلي. كشف أن هناك أيضا الجانب الخارجي له تأثير أيضا ومتداخل مع الجانب الداخلي، ولكن نحن اليوم لو كنا في وضع نستطيع أن نصل إلى حد أدنى من التفاهمات الداخلية لوجود حكومة هي حكومة مهمة كما سماها الرئيس الفرنسي ماكرون، ومهمتها فقط الحد من وقف الانحدارات الحالية كما يمكن أن نحيد تشكيل حكومة العوامل الخارجية ولو فترة مؤقتة.
نعم.
مع الحوار بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، بل هناك حملات ضد الرئيس المكلف من قبل رئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، في حين أنه كان المطلوب أن تعبر هذه المجموعة عن حد أدنى من الانسجام، خاصة وأن المطلوب كان حكومة عمل متجانسة، حكومة مهمة قادرة على الإنجاز ووضع البلاد على السفات الإنقاذ والإصلاح.
أنا ذكرت أستاذ صلاح أن الشيخ سعد يجول بين أبوظبي وربما القاهرة وفرنسا، ماذا يفعل الشيخ سعد؟ البعض يقول عم بيحاول يعبي الوقت الإقليمي الضائع ببعض الزيارات والصور.
لا، مش عملية تعبئة الوقت بقدر ما هي يعني محاولة استغلال هذا الوقت الذي هو بمثابة وقت معطل في الداخل، يحاول أن يستثمر فيه في الخارج من خلال إعادة إحياء علاقات لبنان مع أطراف عربية وأجنبية فاعلة وأقليمية فاعلة، لتحضير مرحلة ما بعد تشكيل حكومة، لأن لبنان بدون هذه العلاقات الجيدة، بدون العودة إلى الحضن العربي، لا يستطيع أن يحصل على المساعدات المطلوبة للخروج من هذا النفق.
بس مثلا هذه ثاني زيارة لأبو ظبي، بلا ما نشوف اللقاءات الأساسية اللي كنا معودين عليها تحديدا مع الشيخ محمد بن زايد، هل عم يخسر الشيخ سعد مثل هكذا لقاءات، أم كما قلت هو عم بيجرب يرجع يأسس عن جديد؟
هي بالواقع إعادة يعني إعادة تأسيس علاقات وإعادة الثقة بين هذه الدول بلبنان وبالحكومة العزيزة، لأنه كما قلت يعني لبنان بدون هذه العلاقات لا يستطيع أن يخرج من أزمته، وبالتالي هو يحاول أن يستفيد من علاقاته العربية والدولية والإقليمية لإعادة لبنان إلى الساحة العربية، وخاصة وأن زيارته الأولى إلى أبو ظبي أعقبها بزيارة إلى أنقرة،
صحيح،
واللقاء المطول مع الرئيس التركي رجب أردوغان، وكأن هناك وجهات ما أو محاولة أو مساعدة.
هذه النقطة مهمة جدا أستاذ صلاح، لأنه في زيارة متوقعة إلى القاهرة، هذه الزيارة كما زيارة أبو ظبي هي بعد زيارته إلى اسطنبول ولقائه مع الرئيس التركي، هذه الزيارة كانت مفروض تعمل حساسيات لمحور أبو ظبي القاهرة، إلا إذا كان الرئيس الحريري فايت على خط وسطات ما، خصوصا بعد محاولة مسؤولين إماراتيين ترطيب الأجواء مع تركيا. شو عم بيصير على هذا الخط؟ وهل ممكن تكون كل حركة الشيخ سعد الإقليمية غير منسقة أو من دون ضوء أخضر عربي؟
الواقع يعني من المستبعد الكلام أنه مش لازم الخطوة تكون غير منسقة مع الأطراف العربية يعني. وليس فقط مع الأطراف العربية، حتى مع العاصمة الفرنسية، يعني العاصمة الفرنسية التي هي في مرحلة اصطدام مع أنقرة ومع سياسات الرئيس أردوغان في منطقة الشرق الأوسط، في ليبيا، في شرق البحر المتوسط، في اليونان، وفي عمليات البحث عن النفط حول جزيرة قبرص. هذه كلها بالواقع يعني مؤشرات على أن الرئيس سعد الحريري من خلال علاقاته الشخصية مع قيادات هذه الدول يحاول أن يتوصل إلى صيغة ما للتقريب بين هذه الدول من خلال تفاهمات مسبقة مع قيادات هذه الدول. أنا لا أعتقد أنه الرئيس الحريري يمكن أن يقدم على مثل هذه الخطوات.
بس البعض عم بيسأل أستاذ صلاح، معقول يلي مش قادر إذا بدك يحل مشكل تأليف حكومته بلبنان ومشاكله مع التيار الوطني الحر وحتى مع حلفائه، هل قادر يحل المشاكل الإقليمية كلها؟ عم بحكي عربية تركية وتركية فرنسية وغيره.
حتى نكون شوي منطقيين وواقعيين يعني أنا لا أقول أنه رئيس حبيب سيحل المشاكل العويصة بين تركيا والمجموعة العربية المعادية لها ولا بين تركيا وفرنسا، ولكن يحاول التنسيق مع هذه القيادات، يعني إعادة ربط قنوات الحوار فيما بينها لتجلسية بعدين لاحقا فيما بينها وتعالج مشاكلها. أنا لا أزعم أن رئيس سعد الحريري قادر على حل مشاكل الخلافات التركية المصرية أو التركية قادر على إعادة فتح قنوات الحوار بين هذه الأطراف لتنزية تستغل لاحقا تفاصيل البحث في خلافاتها على حدا. وهذا الحدث وأنا بعتبر الدورة الذي كان يقوم بها الرئيس الشهيد رفيق الحريري في تلك السنوات الذهبية التي تعرفها لبنان، وهذا هو دور لبنان التقليدي عادة. لبنان كان هو دائما دور الوسيط بين الدول العربية في الخلافات التي كانت تنشأ بينها، كما كان وسيطا بين الدول العربية وبعض الدول الإسلامية.
يبقى سؤال قبل ما أدخل على الشق الداخلي اللي عنا، برأيك هل ترى أن الرئيس رجب الطيب إردوغان مستعد يراجع علاقاته بالإخوان المسلمين لتحسين علاقاته العربية والأوروبية كمان عشية استلام جو بايدن مقاليد الحكم في واشنطن؟
فيما تردد بالأمس من أنباء من باريس عن تبادل رسائل بين رئيسين إردوغان وماكرون بعد زيارة الرئيس سعد الحريري لأسبوع تقريبا، هذا مؤشر على أن هذه الزيارة حققت اختراق ما. قديش حجم هذا الاختراق من الممكن التفاهم بحجمه وإمكانية نجاحه، ولكن مجرد أن يكون هناك تبادل رسائل بين الطرفين وبشكل معلن وخاصة من باريس، هذا يعني أن هناك تقدم ما حصل. هذا التقدم لابد أن يتطلب مزيد من الجهود والمساعي لتطويره ولإيصاله إلى خواتيمه السعيدة، ولكن هذا طبعا يتطلب وقتا. هذه مهمة الفريقين التركي والفرنسي مباشرة. أيضا على صعيد العلاقات الإماراتية التركية، نلاحظ في الأسابيع الأخيرة توقف الحملات الإعلامية بين الطرفين.
صحيح.
هذا أيضا مؤشر إيجابي. وهذا أيضا حصل بعد زيارة الرئيس.
يعني قد نشهد تطور كبير، قد نشهد يمكن في الأيام المقبلة تطور كبير على صعيد العلاقات التركية الأوروبية أو على صعيد كل الأوضاع الإقليمية اللي حولنا.
هذا احتمال كثير وارد. يعني أنا أعتقد أن العقدة الأساسية في العلاقات التركية العربية هي العلاقات التركية المصرية، حسنا نظرا لحساسية المصرية بالنسبة لموضوع الأخوان المسلمين والدور التركي في دعم تنظيم الأخوان المسلمين بما فيهم التنظيم المصري، يعني الجناح المصري. وبالتالي هذا قد يأخذ بعد وقت أكثر، وقد يحتاج إلى مزيد من الجهود لتفكيك عقده. يعني مثل ما بقول عقدة أن العلاقات التركية المصرية بلغة التعقيد والتشابه.
خليني أرجع للداخل أستاذ صلاح سلام، وتنعرف شو عم بيصير لازم نبلش من تسريب الفيديو من القصر الجمهوري. أنا أتحدث الآن بالشكل بين نظرية التسريب المتعمد لإهانة الرئيس المكلف وبين التسريب عن طريق الخطأ نتيجة الضغط بالشغل في القصر، وأنه كان في تصوير أكثر من اجتماع وما انتبهوا يشيلوا الصوت قبل ما يبعثوا الفيديو. لشو بتميل أكثر؟
أنت إعلامية شاطرة ناشطة ومتابعة، هل تعتقدين للحظة أنه هذا الفيديو صور بطريق الغرب؟
ما بعرف، بدي رأيك
لا للحظة، يعني هذه الأمور يعني نحن ما يعني مررنا بكثير من التجارب، كثير من هذه المناورات. يعني أنا هذه كانت التمرير الفيديو بهذا الشكل، وكأن هناك اتفاق مسبق مع الرئيس حسن زياد بالسؤال عن هذا الموضوع حتى يأتي هذا الجواب بهذا الشكل. وبالتالي يعني لن يكن هناك أدنى شك بأن هذا الفيديو كان معد سيناريو معد تلفا، وتم تصويره بهذا الشكل ونشره، وليس تسريبه النشر دي.
عظيم. طب بما أنك تحدثت عن الرئيس حسان دياب وبالشكل كمان، أنا هون عم بحكي قبل المضمون، كيف تقرأ سكوت الرئيس حسان دياب، عدم دفاعه عن الرئيس الحريري وموقع رئاسة الحكومة أمام كلام رئيس الجمهورية القاسي، بوقت كلنا شفنا كيف الرئيس الحريري نزل على السراي شخصيا ليدافع عن الرئيس دياب وموقع الرئاسي الثالثة لما تم الادعاء على الرئيس حسان دياب بملف انفجار المرفأ؟ مش محرزة كمان كانت أنه الرئيس دياب ما بعرف يجرب يدافع أو يرفض كلام رئيس الجمهورية؟
يعني في الواقع إذا يعني ما رأيت شو استفاد الرئيس حسان دياب حاليا، ولكن يبدو أنه هو يعد نفسه لمرحلة تصفيف عمل طويلة ويعمل حسابه أنه سيكون على علاقة مع رئيس الجمهورية وفريقه بهذه الفترة هاي، وبالتالي لا يبدو تجنب الدخول في مواجهة مع رئيس الجمهورية أو في نقاش حتى معه حول هذا النقطة. ولكن أنا بدي أسجل يعني نقطة كمراقب.
نعم.
إذا تحط الشريط قدامي تلاحظي إنه سأل الرئيس حسان دياب هذا السؤال ثم سكت وتوجه بنظره إلى الكاميرا. يعني وكأنه
مدبر.
اعتبر إنه قدم ما طلب منه في هذه اللحظة وسكت ولم يعلق بعدين لاحقا. ثم خرج ابن ولم يعلق حتى خارج القصر الجمهوري أو في أي مناسبة أخرى عقبت نشر الفيديو. يعني كان يمكن أن ينزل بيانا أو تصريحا، يعني على الأقل ينتقد فيه إذا لا يستنكر، فعلى الأقل ينتقد إن يعني الانحدار مستوى الحوار السياسي بين القيادات إلى هذا المستوى. أنا قلت في إحدى المقالات إن اليوم عم نحكي عن الكذب فيما بيننا بين الرؤساء، فكرت كده بيحكوا من تحت الزنار، يعني
صحيح الحذر
من تحت الزنار عن بعضهم بعضها. يعني وهذا مستوى لبنان ما شاهدوا يعني في أي مراحل سابقة، خاصة في مراحل الأزمات.
خليني أوصل للمضمون، لأنه حضرتك قلت كلام على ما يبدو الرئيس حسان دياب عارف فترة تصريف الأعمال طويلة، معناتها بعد كلام رئيس الجمهورية لا يمكن بقى الحديث عن أي تعامل بين الرئيسين عون والحريري، لأنه كتار عم يسألوا أستاذ صلاح ما كان يجدر بالرئيس المكلف أخلاقيا الاعتذار ورفض أي تعامل بعد هذا الكلام؟
شوف العملية مش بالعكس، أنا أشوفها بالعكس تماما. هذا يتطلب من الرئيس المكلف الصمود أكثر والتمسك بموقفه أكثر، لأنه هو صاحب الموقف الدستوري الصحيح، وقدم تشكيلة حكومته إلى فخامة الرئيس ولم يتلقى جوابا عنها بعد، بل فخامة الرئيس قدم لائحة أخرى بمعزل عن تلك اللائحة. ثم سمعنا الانتقادات من فريق رئيس الجمهورية على التشكيل اللي قدمها الرئيس المكلف، وبالتالي إذا اليوم بدي يعتذر الرئيس سعد الحريري يعني سيعتبر ذلك هروبا من المسؤولية وهروبا من المواجهة في الدفاع عن الدستور وصلاحيات الدستورية للرئيس المكلف ولموقع رئاسة الحكومة.
بس بين هلالين وليد بيك جنبلاط نصحوا للرئيس الحريري بالاعتذار، نصحوا يترك حزب الله والتيار الوطني الحر يحكموا لحالهم، يتحملوا لحالهم مسؤولية ما يحصل. يعني ليه عم بجر يعني ليه عم بيحمل الرئيس الحريري انه شريك بهذا التعطيل بوقت انه قدر يسمع النصيحة ويعتذر؟
الواقع يعني وجهة نظر جنبلاط منطلقة من اعتبارات اخرى، يعني غير الاعتبارات اللي انا عم بحكيها. الوزير جنبلاط هو برأيه انه لماذا نحن نتحمل وزر فشل هذه المرحلة ونشارك في الحكم والجماعة مسيطرين على القرار في كل مفاصل القرار، لهم سيطرة على القرار، فلنتركهم يحكموا البلد ويصلوا الى القرار وبدون ان نحن ان نتحمل مسؤولية. هون بالمقابل في شيء اسمه تخلي عن موقع رئاسة الحكومة، في شيء اسمه تخلي عن النصوص الدستورية الصحيحة عن ممارسة الدستورية الصحيحة، وفي شيء اسمه تخلي وانسحاب أمام الضغط عم بيمارسه فريق رئيس الجمهورية على الرئيس المكلف إما لإخضاعه أو لإحراجه فأخراجه.
بس اليوم الرئيس الحريري مش قادر يعمل شيء، الأكثرية النيابية بيد حزب الله المتحكم بكل شيء، المجتمع الدولي والعربي رافضين أي تعاون مع حكومة فيها حزب الله بالظاهر، حتى ولو كان لا يتحمل مسؤولية البعض عم بيشوفوا أنه بلا يتحمل جزء من مسؤولية العرقلة، كمان ليه عم يعمل الرئيس الحريري بحاله هيك؟
حتى الآن
نعم
لم يصدر عن الثناء الشيعي ما يفيد بأنه انتخذوا عن سيد الرئيس سعد الحريري التشكيلي في تأليف الحكومة العكسية. يعني هذه نقطة يجب تكون واضحة ونخذها بعين الاعتبار. ولكن أنا سؤالي هون أنه في ظل هذه الأزمة وانقطاع الحوار بين الأطراف السياسية كلها وخاصة بين الرئيس الجمهوري والرئيس المكلف، أين دور الرئيس علي دري بالذات
وصلت له
الشيعي وخاصة حزب الله وما وبما يمون عليه على حليفه الأساسي التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية من هذه الأزمة؟ يعني إذا حزب الله ما بده يتدخل في تغيير الزوايا وإيجاد مخارج لهذه الأزمة، والرئيس علي دري لن يقوم بمساعيه العادة التي يقوم بها وتؤدي إلى خراج الأرنب في اللحظة المناسبة لإيجاد حل، فهذا يعني أن هذا العامل الخارجي مؤثر أيضا.
نحن قرينا استاذ سلاح، قرينا عن وجود محاولة وساطة مع الرئيس نبيه بري ليدخل هو بوساطة، ما بعرف إذا بعرف تنفع بين الرئيسين عون والحريري، تنفع هيك وساطات ليتأخر شو ناطر، أم التعويل بلحظة معينة على دور مال اللواء عباس إبراهيم مثلا؟
اللواء عباس إبراهيم يقوم بمساعيه وصلاته ولم يجمدها، ولكن الرئيس نبيه بري امبارح طلب أنه رئيس حزب التشنار التدخل بين الرئيسين وبذل مساعيه، يعني كان جواب انه طول بالها خلاها تبرد الاجواء
شوي
حتى تدخلنا يعطي النتائج المطلوبه. انا اعتقد انه ما حدا من الاطراف الداخليه حاليا مستعجلا على تشكيل الحكومه
صحيح
بما فيه الثنائي الشيعي، وكله كان يعني ينتظر ماذا سيجري في واشنطن واستلام الرئيس المنتخب صلاحية الدستورية في البيت الأبيض. هون يعني في نقطة لازم تاخذها بعين الاعتبار، يعني نحن كلبنانيين اللي شايفين انه هل كم أرضي عاجئين الكون، يعني وكأنه لبنان هو أولوية في سياسات العالم وكل دول العالم الخارجية. لبنان بالنسبة للسياسة الخارجية الأمريكية في مرحلة الرئيس الأمريكي الديمقراطي جو بايدن لن يكون بندا مستقلا عن ملفات المنطقة. لبنان هو جزء من ملفات المنطقة وليس بندا مستقلا، هو جزء من خلال العلاقات الأمريكية الإسرائيلية وجزء من خلال العلاقات الأمريكية العربية وجزء من خلال ملف الأزمات الأمريكية الإيرانية. وبالتالي يعني لبنان إذا بده ينطر السياسة الخارجية الأمريكية لتحل الثلاث ملفات هاي، يعني نحن رحنا إلى مرحلة من الزمن لا نستطيع تحمل هذا الواقع اللي نحن عايشينه من الانهيارات المتتالية. نحن اليوم ما فينا نقول أنه فلسنا وعدنا، لا، كل يوم عنا مشاكل جديدة، كل يوم عنا تطورات جديدة، وكل يوم عنا تداعيات
عظيم. ويلي عم نعمله عم نبين أنه المشكل سني مسيحي وصلاحيات بين الرئاسة الأولى والرئاسة الثالثة، بوقت أنه أي قرار بالحال حالي خلينا نكون واضحين بيد طهران.
ولكن نحن يعني عمق الأزمة ليس طائفيا، ليس سنيا مارونيا، وليس مسيحيا إسلاميا،
للأسف هيك عم بتبين.
لا، عمق الأزمة والخيارات السياسية الأساسية أن نحن نريد لبنان العربي يعود إلى حضن العربي أم نريده أن يذهب إلى محور الإيراني. يعني هذا جوهر الصراع الأساسي، وهذا محور الصراع الأساسي الدائر ليس فقط في لبنان ولكن في المنطقة ولبنان هو جزء من هذا الصراع. أكيد أنه انسحاب الدول العربية من لبنان أضعف الجبهة المؤيدة لإبقاء لبنان في الحضن العربي وفي الخط العربي، ولكن هذا لا يعني أنه في استسلام لاتهاب لبنان إلى المحور الإيراني. وكأنه لبنان حاليا بوضع أنه هو مجبر أن يكون في المحور الإيراني.
البعض اليوم اسمح لي أستاذ صلاح، البعض
كثير خاطئ، رغم أنه اليوم المرحلة الأكثرية الموجودة في مجلس الصويف هي أكثرية مؤيدة لحزب الله ولهذا القصد، ولكن هذا لا يعني أنه هذا خيار الشعب اللبناني.
يعني بس الخوف يكون، ومثل ما البعض يعني عم بيجرب يقول الرئيس الحريري عم ينفذ أحلى سيناريو لحزب الله، شريط الوقت الحزب يعرقل بينا مطرح تاني، وهيك من دال ناطرين تا إيران تحتفظ بالورقة اللبنانية بانتظار المفاوضات المؤخرة مع إدارة بايدن. ما من خاف يكون فات الأوان؟
لا في هون نوم يعني صحيح أقول أنه في نوم المغالطات واضحة. يعني العقدة مش عند الرئيس سعد الحريري، العقدة عند طريق رئيس الجمهورية، وعند رئيس الجمهورية بالذات. والكلام اللي صدر في مؤتمر الصحفي لجبران بسير، والكلام اللي صدر للرئيس في الفيديو الجمهوري واضح تماما انه هن اللي عمالي يصعدوا، هن اللي عم بعقدوا الامور، هن اللي عمالي عطلوا مهمة الرئيس المكلف، في حين انه الرئيس الحريري عم بيحاول يستفيد من هذا الوقت المعطل داخليا بتحسين الاجواء وعلاقات لبنان الخارجية.
عظيم.
هيدي يعني المقارنة هيدي يجب ان تكون واضحة يعني بشكل. طيب.
بس الاكيد والواضح استاذ صلاح انه تشكيل الحكومه صار بخبر كان، ويمكن خبر طويل كتير. السيد نصر الله حذر من انه رح ننطر اشهر. نائب جبران باسيل هجم بقسوه على الشيخ سعد، الرئيس الحريري يرفض اي تراجع. هل المعركه صارت يا قاتل يا مقتول بالسياسه؟ يعني يا مندفع الشيخ سعد للاعتذار وكسره، اما الضغط لاسقاط رئيس الجمهوريه واسقاط عهده وصهره نهائيا. يعني هل انت عم بتحس مثل الناس حاسين المعركه صارت شخصيه بوقت البلد عم ينهار؟
شوفي انا مش حدا بوارد، يعني انا على ثقه انه الرئيس عبد الحريري ليس بوارد طرح اسقاط رئيس الجمهوريه او تقديره ليته بشكل او باخر. هذا مش وارد ابدا، ولا يمكن يكون واردا لتفكير الرئيس الحريري ولا تفكير تيار المستقبل. ولكن عم نشوف احنا انه بعد فرض العقوبات على النائب جبران باسيل، عقوبات الامريكيه على النائب جبران باسيل، جبران باسيل غير تكتيك اللعبه كلها بالبلد. بدل ما يروح لشيء اسمه حفاظ على حد ادنى من قواعد الوفاق والتعاون والانسجام مع الاطراف السياسيه الاخرى، رفع شعار علي وعلى اعدائي يا رب، بمعنى انه انا اللي معاقب وانا اللي حصير منبوذ وانا اللي مستهدف، خليني اروح اكشف بقيه الاطراف السياسيه واعمل اعمال كل الاطراف السياسيه حتى اللي ما حدا يقدر ياخذ مكانه بالنسبه زي ما كان يسعى له كمرشح محكمه برئاسه الجمهوريه عن ولايه الرئيس عون. اذا اصبحتي المواقف تيار وطن حر ومواقف الرئيس النائب جبران باسيل بالذات بعد فرض العقوبات، بتلاحظي انه فرقت 180 درجه عما كان عليه. اجى مع مرحله التصعيد على مرحله اختفاء، عاده الى مرحله اختفاء الطائفي الى شد العصب الطائفي تحت شعار الدفاع عن حقوق المسيحيين.
صحيح.
يعني مثل ما عم نسمع من القيادات المسيحيه، اين المسيحيين اليوم؟ ماذا بقي من المسيحيين؟
كرمال هيك سالت انا، هل اي وساطه بعد تنفع؟
يعني السياسه اللبنانيه ما في شيء اسمه عداوه دائمه ومصالح دائمه، يعني انت بتعرفي فرقاء اللي كان في بيناتهم دم لسنوات في الحرب اصبحوا حلفاء بين ليلتين وضحاها. يعني وبالتالي السياسة اللبنانية والسياسة بشكل عام، يعني تعلمنا نحن بالفكر السياسي انه ما في شيء اسمه عداوة دائمة ومصالح دائمة والتعاون دائم.
طيب
العلاقات السياسية داون يعني بالتحالفات حتى الظروف الإيراني، خصوصا ببلد مثل لبنان اللي تحكمه العلاقات الشخصية بالسياسي أكثر ما تحكمه البرامج السياسية أو الخلاف على البرامج السياسية. أنا بدي أذكر لما كان جبران باسيل والشيخ سعد الحريري على انسجام في بداية هذا العهد، كنت سنين لما الضوء سوا كيف كان وضعه، يعني كان عايشي أكثر من شهر حصل فيما بينهم، وكان يدافع عن بعضهم بيرموش العين. اختلفوا في السياسي بعد الانتقاد الطرف العايشين والموقف اللي أخذ الرئيس سعد الحريري، لقينا أنه كل هذا الود وهذا التعاون وهذه المحبة اللي كانت بينتهم طلبت عداوي بشكل كثير حاد وسريع، وبدأت الأمور تتدهور. يعني أنا بقول دايما أنه لما اتفقوا خربوا البلد بالصفقات،
هلا هي العداوة، لا هو سوء التفاهم بلش حتى من قبل 17 تشرين. أنا يلي بهمني اللي أوصل له أنه نحن وصلنا لحائط مسدود في الموضوع الحكومة، بالمقابل كمان استاذ صلاح في ملامح معركة أخرى بالكواليس وبالأفق السياسي. اليوم في كلام يثار عن تغيير النظام ومؤتمر تأسيسي، جبران باسيل كان حكي صراحة وعلنا عن هذا الموضوع، حصل اجتماع لافت كشف الستار عنه من يومين بوقت هو انعقد قبل راس السنة، ضم رؤساء الحكومات السابقين مع وليد جنبلاط غازي العريضي بدارة الرئيس تمام سلام. إذا بدي بلش من هذا الاجتماع، شو أسبابه، شو خلفياته، شو بحث، وهل لديك معلومات أنه بحث في كيفية المطالبة بإسقاط رئيس الجمهورية؟
لا 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 لا، خليني أقول لك الصراحة، هذا الاجتماع تم يعني ببداية يمكن أواخر السنة أو أول أسبوع من السنة الجديدة
قبل رأس السنة قيل،
ومنه كان له علاقة لا بما حصل من توتر في العلاقة بين رئيس الجمهورية والرئيس المقلة، ولا بالتصعيد اللي قام في جبران باسيل مؤخرا طرح في شعار المؤتمر التأسيسي. كان مجرد يعني اجتماع في إطار مشاورات تجري بين قيادات سياسية في البلد للبحث في مخارج للأزمة الحالية، طالما السلطة عجزت عن إخراج لبنان من هذه الأزمة.
يعني ما صار في كلام عن المطالبة بإسقاط رئيس الجمهورية؟
لا 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 لا، أبدا ما كانت مطروحة، حتى رؤساء الحكومات ولا مرة حكتوا عن مطالبة عن استقالة.
ليه صار من دون دعوة أطراف مسيحية؟
يعني صارت بشكل يعني لها طابع اجتماعي أكثر، ولكن المشاورات هي تشمل القيادات المسيحية.
نحن عن ضرورة التواصل مع ضرورة التواصل مع الأحزاب والشخصيات المسيحية الفاعلة، وبالتالي يعني ليه من دعت الأطراف، ولأنه عم ينحكى عن جبهة، أي جبهة يمكن تشكيلها اليوم، مين رح تضم هيك جبهة؟
نحن زل هذا الوضع السياسي الحالي وما يعانيه من خلل في المعادلة السياسية بسبب انفراط عقد 14 أذار وإمساك قوى 8 أذار بالسلطة بهذا الشكل بقبضة حديدية، بعكس ما كان الوضع عليه لما أمسكت 14 أذار بالسلطة بالفترات السابقة. كانت 14 أذار عندها أكثرية نيابية وكانت حريصة دائما أن يكون معها الشريك من الطرف الآخر موجود بالسلطة ومشارك في الحكومة وله وجوده في مجلس النواب. يوم بظل هذا الامتلاك بالقبضة الحديدية على وضع النظام والدولي والمخالفات اللي عم تصير لنصوص الدستور، صار في خلل بالمعادلة الداخلية. هذا الخلل بالمعادلة الداخلية لا يستطيع أي طرف سيادي أن يعدل فيه أو يملأ الفراغ اللي حاصل فيه تحالف، يعني لا القوات ولا الكفائف ولا التيار المستقبل ولا أي قوة سياسية أخرى تستطيع بحالة أنه تقدر تعيد التوازن إلى هذه المعادلة الداخلية ومعالجة هذا الخلل. ولكن إذا التقت كل هذه القوى جبهة وطنية عريضة، يمكن أن نقول أنه هذه الجبهة قادرة على إعادة التوازن إلى المعادلة الداخلية وخذ شيء اسمه محاور من الطرف الآخر.
100% يعني كرمال هيك سألت، مين ممكن بهالظروف وشايفين نحن الأطراف كيف في إمكانية لتشكيل هكذا جبهة، مين قدرة تضم؟
حقلك يعني بدأت تضم كل القوى السيادية بالدرجة الأولى، يعني كل القوى المعارضة لها الوضع السياسي للسلطة السياسية الحالية. يعني اليوم السلطة السياسية الحالية مين معها؟ الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر، بقية القوى السياسية كلها وين موجودة؟
بس في وجهة نظر عند القوى
في جبهة المعارضة، ولكن المشكلة عندها أنه هذه القوى موجودة في خندق المعارضة ولكنها متفرقة ومشرزمة.
صحيح، حتى في تباعد بالرؤية. يعني استاذ صلاح، في وجهة نظر عند القوات اللبنانية بتقول أنه المطلوب من أي جبهة ومن المنضمين لها التمسك بالطائف بدءا بموضوع سيادة الدولة، وبالتالي ما بقى مقبول مثل أول فترة التغاضي عن الوصاية السورية، واليوم ما بقى مقبول يكون في تغاضي عن سلاح حزب الله وكل شيء تسبب فيه للبنان. اليوم هل الأطراف يلي شاركت بهالاجتماع أو يلي طالبين منها تكون بجبهة، وأنا هون عم بحكي إذا بدي أحكي عن رؤساء الحكومات السابقين ووليد جنبلاط، هل جاهزين ليكونوا ضد سلاح حزب الله علنا ويشتغلوا سياسيا ودبلوماسيا للمطالبة بنزعه، أم أنه رح نرجع نكتفي بموضوع صلاحيات وحصص تحت الوصاية الإيرانية ممثلة بالحزب؟
أي جبهة سيادية إذا تحافظ على الدولة وتصون الدستور وتحافظ على روح الطائف على الداخل، يعني الطائف شو أهميته؟ إنه هو يمثل الذي وثيقة النفاق الوطني، وتحافظ على روح نفاق النفاق النفاق الوطني، لابد إنه بدأت تتعرض إلى موضوع حصرية السلاح بيد الشرعية اللبنانية. يوم ما أصدر موضوع سلاح فقط أو ما أو غير سلاح، في شيء اسمه برنامج عمل سياسي يجب أن يكون واضح، ولكن أنا أقترح أن يكون يعني بخطوطه العريضة بدون ما نفوت في كل التفاصيل، لأن التفاصيل شياطين تكمن بالتفاصيل، بده يكون في موضوع خلاف أكيد ما حيتفقوا على كل التفاصيل، فنتجنب الخلاف في التفاصيل. نتفق على الخطوط العريضة أولاً، فليتفقوا.
يا أستاذ صلاح، ما كل مرة التفاصيل هي اللي بترجعنا 200 فشخة لورا، يعني كل مرة منعمل خطوة لقدام ومنبقى عارفين شو المشكل والعلة الحقيقية بالبلد، ولكن منزيح عن التفاصيل ومنزيح أنه نسمي الأمور بالمباشر ومنرجع لتسويات ووصلنا للي وصلنا له. هل بعد ينفع اليوم؟
أنت اليوم بالوضع طبعا عندي مجال تغاضي عن أسباب هذا الانهيار. يعني أحد أسباب هذا الانهيار الأساسي هو هذا العزل الذي يعيشه لبنان عن محيطه العربي
بسبب سلاح حزب الله
الدولي، بسبب سلاح حزب الله وبسبب السياسات التي اعتمدها حزب الله في التدخل في شؤون دول عربية أخرى. هذه الأمور ما عاد في دراسة الرمز وتتجاهليها.
عظيم، يعني أي جبهة اليوم سيلتزم كل الأطراف فيها، يعني رح يشوفوا هذا الموضوع، ما بقى فينا نتجاهل ونقول خلاص هيدي
يوم ما بتطور حدا بقى يقدر يتجاهل أو يتهاون في هذا الموضوع. يعني اليوم الدول العربية أعلنتها صراحة إنه بعض الدول صنف حزب الله منظمة إرهابية، والبعض الآخر عم بيقولوا إنه نحن ما فينا نساعد حكومة فيها حزب الله بشكل مباشر وحزبي. فإذا في نحن بوضع إنه في شيء اسمه معركة كثير سياسية حول هذا الموضوع، وهذا الموضوع هذه المعركة السياسية بده يكون لها سند خارجي، هذا السند الخارجي بده يجي بعد ما تتوضح السياسة الخارجية الأمريكية المرحلة المقبلة. هل سيمشي جو بايدن على نفس سياسة باراك أوباما ولا حيعدل؟
يعني الصورة اليوم مش واضحة
ترامب وأوباما،
يعني الصورة يعني عند أي جبهة اليوم ما واضحة 100%، كمان الكل ينتظر ما سيحصل خارجيا،
ولكن نحن بانتظار ذلك لابد من تجميع الصفوف، لابد من وضع خطوط عريضة للمشروع لأنه عم نضيع وقت ونفس الوقت الأمور عم تروح من سيء.
بس أستاذ صلاح بهذا الوقت نحن وعم نجمع الصفوف ونوحدها ونرسم بس خطوط عريضة، في أصوات عم تعلى، في مطالبات مسيحية عم تكبر وتتراوح بين مطالبة جبران باسيل باللامركزية الموسعة وبين مطالبات مسيحية بالفيدرالية لمنع يكون في هيمنة من مكون على مكون آخر، فيدرالية على طريقة الإمارات العربية المتحدة وغيرها من الدول المتطورة. خلينا نحكي صراحة، قدي في استعداد بالمطلق اليوم للنقاش بمؤتمر تأسيسي ولتغيير النظام؟
الأجواء السائدة الخلافية والانقسامية بالبلد أنا برأيي لا تساعد على عقد هذا المؤتمر التأسيسي في هذه الفترة. واحد، اثنين، غياب أي راعٍ خارجي لهذا المؤتمر لا يساعد على عقد هذا المؤتمر. نحن بلبنان منذ قيام دولة لبنان الكبير قبل 100 سنة تعودنا إنه أي صيغة، وحتى من أيام المتصرفية بالأيام الدولة الأسبانية 1840 و 1860، تعودنا أنه دائما نظامنا أو صيغة عيشنا يجي بمؤتمر في رعاية أجنبية، إذا ما كانت هذه الدول الأجنبية هي التي صاغت هذه الرعاية وصاغت هذا النظام. نحن اليوم أن اللبنانيين يقعدوا فيما بينهم بمعزل عن أي راعٍ أو أي ضمانة خارجية سواء كانت عربية أو دولية، هذا تضيع للوقت. هذه دولات الحوار اللي صارت بلبنان سواء بإطار البرلمان بال 2005 أو أيام الرئيس ميشيل التمام بأسر بعبدة، شفنا نتائجها. يعني اتفقوا على إعلان بعبدة بعد أقل من 24 ساعة، قالونا أن هذا البيان لا يساوي الحبر الذي تتفضيه، يعني وبالتالي ما في أي ضمانة. فالمؤتمر التأسيسي، الحكي عن مؤتمر تأسيسي حكي استهلاكي إذا ما كان مدروس تماما، إذا كان ما له رعاية عربية وخارجية. اتفاق الطائف نجح وتم اعتماده.
مين شو بيمنع يكون هو الثمن لأي اتفاق
عربية قوية حتى قدرنا وصلنا ونهينا الحرب؟
شو بيمنع أستاذ صلاح يكون هو ثمن أي اتفاق رح يصير؟
مين؟
المؤتمر التأسيسي إنه يكون هو ثمن أي اتفاق ما بعرف ممكن يصير.
هلا إذا ما فيك تفوت على مؤتمر تأسيسي وما في شيء حد أدنى من الأفكار المطروحة والمشاريع المطروحة، هل أنا بدي أطور الطائف؟ هل أنا بدي نفذ ما لم ينفذ بالطائف؟ هل بدي انصف الطائف وروح على نظام فيدرالي؟ عشو لا نحكي يعني نحن نحكي عن نظام فيدرالي كان نحن دولة تحتنا
هو قبل ما نحكي عن نوع النظام الجديد
وعنا وكل المناطق نازلة على البحر وكل المناطق عندها مكونات.
أستاذ صلاح قبل ما نحكي عن نوع النظام الجديد، ما صار الوقت نعترف أنه هذا النظام فشل، هو بميت راس، الكل بيقولوا ما خلوني والكل إذا بدك ضامن بس أنه القدرة على التعطيل المتبادل من دون ما يأمن قدرة أو بالحد الأدنى يكون عنده قدرة على اتخاذ أي قرار ولا قدرة على المحاسبة والمساءلة. ما لازم نعترف بالأول أنه هذا النظام فشل؟
هو هذا النظام مش العلي، مش بالنص يا رولا، بالنصوص العلي بالنفوس. مشكلة انه نحن كنت على شيء اسمه مرحلة انتقالية، بدها كان حكومي وفاقية حتى بمرحلة انتقالية لتصنع البلد من حالة حرب الى حالة السلام. نحن اعتمدنا الحكومة الوفاقية قاعدة لكل الحكومات ما بعد الصيف، هذا شيء غلط. نحن الغينا شيء اسمه معارضة نيابية، هي اللي بدها تحاسب، هي اللي بدها تسائل، هي اللي بدها تتابع، ما عندنا معارضة نيابية. وبالتالي يعني أصبحوا كل الطبقة السياسية أطراف متواطئة فيما بينها على ارتكاب الموبقات وممارسة الفساد بأبشع صوره اللي شفناه واللي وصلنا
له. والحل يعني نحن عم نعترف والحل، وبس نحكي بتغيير النظام أو تطويره الكل بيصرخ، ما خلص وصلنا لحائط مسدود.
نحن شوف خلينا نقول شغل، اولا بدنا نغير نظام، شو بدنا نروح لنظام طائفي اكثر، بدنا نعمل تقسيمات طائفيه اكثر، ولا بدنا نروح لدوله مدنيه نخلص من شر الطائفيه؟
الاهم بظل السلاح بدنا نغير نظام
ترجع تفوت بحروب اللي نحن عشناها وعانينا من والدتها شو المطلوب هون؟ هذا السؤال
أساسي. والسؤال المهم بيظل السلاح أو بغياب السلاح
خلي كل طائفة تروح تستقل منطقة أو المناطق المتداخلة شو بتعمل فيها؟ نعم نعمل تغيير جديد من فترة التغيير والحرب ونغير ديمقراطية البلد؟ يعني مسألة الفيدرالية وإنه والله كل منطقة تستقل بماليتها وبنظامها بقى. نحن بلد كلنا 10,000 كيلومتر ولا ما تنسي يعني
طيب بس ما في كتير دول أصغر منا مساحة وطبقوا يعني الفيدرالية. وخليني أقول خلينا نبلش نطبق نحن اللامركزية وما في مينة.
أنا مع اللامركزية الإدارية المدروسة
واللامركزية الموسعة بس عندي سؤال، بظل السلاح أو بغياب السلاح بدنا نناقش ونحكي؟
خلاص السلاح ما إله يعني، إذا بدنا نحكي بدنا نحكي سيادة الدولة وليس سيادة السلاح أو تسلط حزب معين على مقدرات الدولة. نحن عم نحكي بظل دولة صاحب السيادة وهي المرجع الأول والأخير للدفاع عن لبنان. يعني ما بقى فينا نقول هذا السلاح للدفاع عن لبنان ولا إيه صار باليمن صار بالعراق صار بسوريا، فكيف تكون الدفاع عن لبنان وعم بيجيب مشاكل للبنان مع هالدول كلها مع العالم العربي كله؟ هذا السلاح هو سبب عزلة لبنان عليا وسبب هذا الاختناق الاقتصادي والمالي اللي عم نعاني منه اليوم.
أستاذ صلاح، سؤال أخير، إذا بقينا بحالة المراوحة الحالية والانتظار المميت، إذا بقينا كمان نحن ومتخوفين من تطورات أمنية سواء كانت تهديدات إسرائيلية من ميل بضرب بنك أهداف بلبنان أو سواء كانت تفلت أمني داخلي خطير عم نشهده، طيب شو ممكن يصير فينا كمان بظل الانهيار المتمادي تحلل مؤسسات الدولة؟ لوين رايحين لوين واصلين؟
سياسة العناد والإنكار التي تمارس من قبل فريق العهد عم توصلنا لهون. العهد منه يعني منه معترف إنه نحن في أزمة ونحن بمحنة ونحن عندنا نكبة، واللي صار بالانفجار الفور بده معالجة سريعة وبده حكومة سريعة، واللي الوضع المالي اللي نحن فيه لازم نرجع نفتح أبوابنا مع الإخوان العرب مع الغرب لنجينا مساعدات. كأنه عايشين بعالم آخر، يعني إنه ما في شيء بخليهم يستعدوا، بالعكس بدل ما يفكفكوا العقد عم بيصبوا الزيت على نار الخلافات وعم تشوفوا التصحيح كيف عم بيكون،
يعني رايحين للأسوأ.
الله يستر، يعني ربنا نبشر الناس على بكرة.
خلينا نحكي الحقيقة أحسن ما يعني ندفن راسنا
يعني
بالرمل.
يعني كورونا بس يكفي إنه كيف عم يطلع بمعدل الآلاف، كنا بالأول عم يطلع بالعشرات والمئات، هلا عم يطلع بمعدل الآلاف يعني.
على كافة الأصعدة للأسف. للأسف. أنا بدي أتشكرك كتير رئيس تحرير صحيفة اللواء الأستاذ صلاح سلام على هذه المداخلة، وطبعا نتمنى أنه ننتهي من أزمة كورونا ونرجع نشوفك عنا بالاستوديو. يعطيك ألف عافية، شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. تابع استجواب واسمحوا لي بها اللحظة أكون باتصال مع المتخصص بالأمراض الجرثومية الدكتور بيير أبي حنا اللي هو أيضا في مستشفى رفيق الحريري الحكومي وصار معنا مباشرة على الهواء. الله معك دكتور بيير، يعطيكم ألف ألف عافية على كل المجهود يلي عم تقوموا فيه كجسم طبي بظل كل الظروف الحالية.
صباح النور، يعطيكم العافية لكم كمان.
أهلا وسهلا فيك. عندي أسئلة كتيرة بدي أجرب يعني أخذ منك معلومات قد ما بقدر. أكثر من 6,000 إصابة، عدد الوفيات مخيف، شو ناطرنا بعد؟
يعني هذه نتيجة التجمعات اللي صارت فترة الأعياد، ما التزمنا فهيدي النتيجة، يعني ببلشوا العدد بينه أسبوع وأسبوعين بعد ما واحد يكمش الفيروس، وبعدين بيلحقون ارتفاع بعدد الوفيات، يعني مثل ما عم نشوف يعني عدد الوفيات هلأ زادت عن قبل،
يعني متوقع ارتفاع أكثر
بعد ما يكون عندنا أسبوع صعب. بس نتائج اللوك داون الحالي لازم نشوفه يعني بعد حوالي أسبوعين من وقت ما بلش، فمبدئيا أنه لازم بعد مدش قليلة بلش العديد تخف إن شاء الله.
عم بيقولوا مش كافية هذه فترة الإقفال تنلمس انخفاض ملحوظ، يعني لازم كانت تكون كافية فترة الإقفال فترة اللوك داون الأيام الموجودة يعني تنشهد انخفاض ملحوظ.
هلا ما بعرف يمكن شيء ما تدوه إذا شافوا إنه العديد ما أشتكي فيه يعني، ولما بيرجعوا يفتحوا لازم ينفتح كمان بطريقة تدريجية مع المحافظة على التباعد الجسدي والتزام الإجراءات الوقاية الشخصية.
طيب. دكتور بيير أبي حنا، الكل ناطرين اللقاحات، بارح مجلس النواب أقر القانون، إنما صار في خوف عالمي إذا بدك نتيجة حالات وفاة كتير صارت لأشخاص من بعد ما أخذوا اللقاح النروج، يعني صار فيها عدد مخيف وغيره. شو يلي عم بيصير؟ هل في تخوف من اللقاحات خصوصا فايزر أم لا خيار آخر أمامنا؟
هلا المهم نطمن العالم انه لقاح فايزر يلي بيوصل على لبنان يلي توزع بامريكا، انه صار اخذينه عده ملايين بامريكا وبغير بلدان كمان، بشكل عام هو اللقاح اللي مبين لهلا انه لقاح امن، بيعمل عوارض مثل وجع بمطرح الشكه، معقول شويه حراره تعب، في اشخاص معقول يعملوا حساسيه منه، من هيك انه لازم ينعطى بمراكز متخصصه طبية ويراقب الشخص ل 15 دقيقة أو 30 دقيقة بعد ما يأخذ اللقاح. هلأ نسبة الأشخاص اللي عملوا حساسية قوية هنا تقريبا 11 من مليون جرعة، 11 شخص من كل مليون جرعة، يلي يعتبر أكتر من العادي بس منه كتير. وهدول الأشخاص اللي كلهم رؤيبوا ما حدا منه صار شيء، ما حدا منه ما
طيب واللي صار بالنروج 23 وفاة،
حتى ما عندي معلومات على الشيء اللي صار بالنروج يعني، بس انا عم بحكي انه اعطيت الملايين بامريكا والعوارض اللي صارت هي عوارض حساسيه عند بعض الاشخاص واللي راقبون واعطون العلاج اللازم ما صار في وفيات.
هل اساسا عندنا خيار اخر؟
نعم،
هل اساسا عندنا خيار اخر غير انه اللقاح وانه نلتزم؟
لا اكيد اللقاح هو بيساعدنا للقضاء على هذا الوباء يعني، فلازم نتشجع انه ناخذ هذا اللقاح، وحيصير في بعتقد مثل ما عم ينحكى حين سمح انه يجي لقاحات اخرى على
صحيح
البلد، فرح يكون عندنا شوى بعد مده بين عده لقاحات ان شاء الله.
في تخوف كبير بلبنان دكتور بيير من قدرتنا اللوجستيه على القيام بعمليه التلقيح مثل ما لازم، بظل تجارب اذا بدك غير مشجعه عند دول متقدمه بعد ما نجحت اذا بدك كثير بعمليات التلقيح. كيف بتشوف شو ناطرنا على هذا الصعيد؟ كيف مفروض تصير عمليات التلقيح على اي صعيد لوجستيا وطبيا؟
هلا لقاح فايزر اللي هو يعني بده لوجستيا اصعب من غيره لانه بده يكون موجود على تبريد تحت ناقص 70 درجه. فنعم في تحديات لوجستيه بتوزيع اللقاح وباخذ اللقاح وعم ينشغل عليها، بعتقد قريبا رح تطلع التعليمات من وزاره الصحه والمراكز المعنيه بهذا الشان. بس اكيد كان في تحديات كثير كبيره، في بلدان نجحت وفي بلدان ما نجحت كفاية يعني.
صحيح.
عم بقى اليوم تقرير انه بأمريكا في شكوى من التقصير بتسريع اللقاحات، بينما في البلدان العربية مثل مثلا البحرين نجحت بتوزيع اللقاحات بشكل كتير كبير. فنعم في تحديات لوجستية، فالشغلة بدها تنشغل بجدية كاملة تنقدر عدد أكبر بأسرع وقت ممكن من اللبنانيين يحصلوا على اللقاح.
صحيح، يعني كيف ممكن تصير الرقابة على هيك موضوع تما يرتد سلبا على صحة اللبنانيين؟
هلا مثل ما عرفت انا حيكون في مراكز يمكن يعلن عنا قريبا، حتكون مراكز للاشخاص يقدروا يحصلوا على اللقاح بهالمراكز يعني حسب الاولويات اللي بدها تعلن عنها الوزاره، فبهالمراكز يعني كمان بده ينشغل انه الشخص كيف ينعطى لهم اللقاحات بطريقه امنه ويراقبوا مثل ما حكينا لحوالي 15 دقيقه او 30 دقيقه بعد ما يحصلوا على اللقاح.
دكتور عم نسمع كتير أخبار حتى من الشركات المصنعة للقاحات مثل أنه كورونا سيبقى معنا إلى أبد الأبدين، ويمكن تصير الإجراءات يلي عم نخدها اليوم كمامات وتباعد اجتماعي هي جزء من حياتنا دائما، هل لازم نتخوف من هذا الموضوع أم لا؟ لازم البعض دائما نضل نفكر، مرق كتير فيروسات على العالم وكانت سنتين وترجع تنتهي وتضعف وتختفي، حضرتك لأي سيناريو ميال أكثر؟
لا انا اكيد انه مع الوقت انه هالاشياء بدها يسيطر عليها وبدها تختفي يعني، بس من هلا تنسيطر عليها ونختفي لازم نلتزم الاجراءات نحافظ على حالنا ونحافظ على الاشخاص اللي بنحبهم. هلا لما بصير في نسبه عاليه من اللبنانيين اخذين اللقاح صار عندهم حمايه، اكيد رح يصير في سيطره اكثر على هيدا الوباء، وهذا الوباء عم يتحول، هيدا الشيء اللي متخوفين منه حاليا انه عم يصير في تحول مثل هذه الطفره اللي بينت بعدد من الدول اللي بتنتقل اكثر من الطفره السابقه. فايه في تحول من الفيروس، في هذا التخوف من هالموضوع، بس تاريخيا لما ببلش يتحول الفيروس مع الوقت بصير اقل اذى
صحيح.
يعني يتكيف مع الأجسام فبيصير أقل أذى، فهذا اللي متأملين فيه يعني.
حتى ما يبقى معنا في اللوم.
أكيد لازم نكون واعيين، نراقب تحولات بهذا الفيروس وأكيد نتبع الإرشادات الموجودة تنقدر نحمي حالنا ونحمي الأشخاص.
شو حقيقة كل ما يحكى أنه يلي ضربنا بالأسابيع الأخيرة في لبنان هي السلالات الجديدة لكورونا وهي يلي تسببت بهذا الانتشار السريع؟ هل في دراسات بهالموضوع؟
هلا اكيد هالسلالة الجديدة اللي بينت لعدد من الدول مثل بريطانيا مثل جنوب افريقيا هي سلالة تنتشر باسرع من السلالة السابقة. هذيك السلالة السابقة اصلا تنتشر بسرعة فهيدي اسرع حتى.
بعد اسرع
بعد اسرع يقومون بدراسات عنا بلبنان عم بيقولوا في بعض الاماكن عم بين انه في سلالات متغيرة بس مش معروف بعد إذا هي تغيرا، هو الفيروس يتغير مع الوقت هذا طبيعيا هو صحيح. يتغير فهالتغير هو سلالة بريطانية أو شيء ثاني، يعني ننتظر دراسات اللي حاليا بلشوا يقوموا فيها.
يعني ما فينا نأكد إذا هذه الإصابات هي نتيجة السلالات الجديدة
بريطانية. لا ما أعلن شيء بعد بس أكيد الظاهر أنه السلالة عندنا إياها تنتقل بسرعة يعني مثل ما عم نشوف الأعداد كبيرة عم نشوفها.
صحيح. دكتور بيير أبي حنا، بلشنا بسيناريوات أنه كورونا خطر على كبار السن أو يلي معهم أمراض مزمنة، وصلنا أنه الدكتور فراس الأبيض يخبرنا عن حالات وفاة عند شباب وسكتة قلبية عند ابن 19 سنة. هل سقطت كل الدراسات السابقة وليه صار كورونا فتاك أكثر عند الفئات العمرية أصغر؟ يعني ليه حتى نحن عم نشوف أرقام الوفيات عم تطلع بطريقة جنونية؟
هلأ حقيقة بهالشي بعد ما تغير الفيروس، يعني الفيروس أكثر شيء بيؤدي لمضاعفات عند الأشخاص الكبار بالعمر، يعني كل ما نكبر بالعمر كل ما يصير في خطر من إصابتنا بالفيروس، والأشخاص اللي عندهم مشاكل صحية مثل السكري، مشاكل بالقلب، بالضغط، بالكلاوي. بس من بداية الوباء أحيانا بيكون شخص صغير بالعمر ما عنده مشاكل صحية يصاب بالفيروس ولأسباب نجهلها بعد، أو يمكن أسباب هو عنده استعدادات جينية، الشخص يصاب بيعمل تطور دراماتيكي وبتأدي أوقات إلى الوفاة. هذا الشيء شفناه بالصين من أول ما بلش الوباء وشفناه بكل العالم. نعم من هيك ما منه نقول أنه منه كذبة منه مسحة، يعني حتى الصغار بالعمر يلي معظمهم يجيهم مثل قريب خفيف وبيصحوا منه استثنائيا مع أول شخص هيك مش يكون صغير بالعمر ما عنده مشاكل صحية تؤدي لمضاعفات خطيرة معقول كمان تؤدي للوفاة.
يعني مش سقطت كل الدراسات إذا بدك، يعني يمكن ما اعطيناها الأهمية اللازمة أنه قادر يصيب الكل وقادر مبلا يكون عنده مضاعفات خطيرة على الشباب مثل على الكبار.
نعم هي حياتها من أول ما بلش هذا الوباء هو هيك من أول ما بلش، يعني أكثر شيء أشخاص بينضربوا مثل ما حكينا الكبار بالعمر عندهم مشاكل صحية بس استثنائيا معقول يجي واحد يكون صغير بالعمر وتؤدي لمضاعفات كتير كبيرة ولوفاة، وهذه لسوء الحظ شفناها بلبنان مع عدد الأشخاص اللي صغار بالعمر ما عندهم مشاكل صحية وانصابوا بالفيروس وأدت لمضاعفات خطيرة لوفاة.
دكتور بيير أبي حنا، اليوم في أزمة كبيرة نتيجة أنه ما بقى في محلات بالمستشفيات، اللبنانيين بحالة هلع، كيف كل لبناني اليوم لازم يقيم وضعه إذا أصيب؟ يعني كيف لازم يقول أنا مبلا بحاجة لمستشفى أو لا، أنا بحاجة لأكسجين أو لا؟ ليه عم بسأل هيك؟ لأنه بمكان معين يمكن في ناس عم بتخاف أوفر فعم تاخد من درب غيره بس تتخزن عندها احتياطا أو تتروح على المستشفى احتياطا. كيف فينا نشرح للمستمعين كيف كل لبناني يقيم وضعه؟ شو بتنصحهم بهالإطار؟
يعني هذه أكيد وضع دقيق، ومثل ما تفضلتي أنه بهالمرحلة يعني في أشخاص ما عم بيلاقوا أماكن المستشفيات، يعني وأكيد الأجهزة المعنية بالدولة هي لازم تساعد، يعني هي بتعرف الأماكن الفاضية بالمستشفيات، هي لازم تساعد الأشخاص أنه يلاقوا أماكن، يعني ما بتتوقع عين الشخص أنه هو يصير يتلفين من مستشفى لمستشفى ليلاقي محل لأله أو لشخص أو شخص قريب لأله. فهيدي شغلة كتير دقيقة ولازم تنشغل على صعيد الدولة. هلا نحن نطلب منهم يعني اشخاص اللي تجيهم خفيفه او متوسطه انهم يعالجوا بالبيت مثل اكثريه الاشخاص، يعني بيبقوا بالبيت
بس في شخص يعني بيقول لك ضيق على نفسي يلا بدي اروح على
نعم
في اشخاص بيقولوا ضيق على نفسي هلا لازم اروح على الاوبيتا.
هلا الاشخاص اللي عندهم استعداد انهم يعملوا مشاكل صحيه نطلب منهم انه يجيبوا يفحصوا الاكسجين بالاصبع، هذا الشغل كثير بتساعد. فإذا كان الأكسجين مثلا تحت 94 ما ضروري يروحوا على المستشفى، يمكن بس يتواصلوا مع طبيبهم أو يتواصلوا مع مركز صحي. فيمكن ساعتها لازم نعمل لهم فحوصات أو لازم نعمل لهم صورة. فساعتها كتير مهم إنه يتواصلوا مع مركز صحي.
أما تحت هيك بيصير بده مستشفى.
إنه في أطباء كتير عم يتابعوا مرضى بالبيوت، عم يعطيهم أكسجين بالبيوت، عم يعطيهم علاجات بالبيوت بسبب الضيقة إنه نلاقي أماكن بالمستشفيات.
في نقص كبير كمان بالأدوية اليوم. هل الأدوية الموجودة بالصيدليات دكتور بيير بعدها كافية لمعالجة كل يلي عم بيصير عندهم حالات إصابة بالبيوت؟ في نقص كتير بالأنتيبيوتيك يلي عم بيتم استعماله، نقص بالأسبرين. هل لازم الكل مثل ما هلأ الكل عم يحكوا كلنا لازم ناخد أسبرين، كلنا لازم ناخد زيتروماكس؟
هلا واحد بعده مصافي وإصابة خفيفة أو إصابة متوسطة، حقيقة يلي بده هو إنه يضلوا يتحرك بالبيت، يأكل يشرب مزبوط، ويأخذ إشياء تريحه يعني. هلا نحن من إنه خدوا فيتامينات، فيتامين د، فيتامين سي وزنك يعني، بس هدول منهم أساسيات يعني، هدول ما بنعرف إذا بيشتغلوا، بنعرف إنه ما بيضروا يعني، من هيك بنقول إنه خدون. بس أكيد واحد معه مصاب بطريقة خفيفة ما لازم يأخذ أنتيبيوتيك وما لازم يأخذ زيتروماكس، لأن الأنتيبيوتيك ما بيشتغل على الفيروس.
بس لما بحس شوي ضيق نفس لازم يأخذ زيتروماكس؟
لا 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 لا, لا. الاستعمال زيتروماكس بينعطى أو الأنتيبيوتيك بشكل عام بينعطى إذا معقول إجت بكتيريا فوق الفيروس عملت له التهاب. بس إني هالأنتيبيوتيك ما بيشتغل على الفيروس. فما في سبب إنه نستعملهم، استعمالهم حيؤدي إنه بكرة هالبكتيريا الموجودة عندنا يكون عندها مناعة هالأنتيبيوتيك. هالاستعمال الكبير والضخم اللي عم بيصير بالبلد عندنا للأنتيبيوتيك وللأزيتروميسين ولغير أدوية رح تؤدي إنه يصير في أجسامنا والبكتيريا عندها مناعة
للأسف الناس على خوفها صارت هي عم تحكم حالها. طب بس بعد نقطة عم تشغل بين الناس، ماذا عن الأسبرين؟
يعني كمان الأسبرين اللي جيته خفيفة أو متوسطة وما في سبب إنه يأخذ أسبرين، يعني ما عنده مشاكل بالقلب وكان عنده مشاكل أصلاً، يعني عنده مشاكل بالشرايين وبالقلب ومطلوب إنه يأخذ أسبرين، هذا لازم يأخذ أسبرين. بس بالنسبة للبقية اللي بتجيهم خفيفة ومتوسطة وعم يتعالجوا بالبيت، لا ما ضروري يأخذوا أسبرين.
ما ضروري يأخذوا.
هلا اللي بتجيهم قوية أوقات نحن لأنه هذا الفيروس بيجي مع أوقات مع شلطات، فنطلب منهم يأخذوا علاج للجلطات، يعني يأخذوا وقائي، علاج وقائي للجلطات. يلي ما ضروري يكون الأسبرين، يمكن يكون أدوية تانية. بس هدول اللي بتجيهم قوية وبيقعدوا بالمستشفى أو بيقعدوا بالفرشة،
يعني مش كل حدا لازم يأخذ أنتيبيوتيك ولا كل حدا لازم يأخذ أسبرين. خلينا ننتبه ونضل نتواصل مع الطبيب، هيدي أهم يمكن شغلة لازم نقولها للناس. دكتور بيير أبي حنا، كان الخوف من الخروج من المنازل بالسابق، إجت مرحلة الأعياد وتبين أنه 75% من حالات الإصابة صارت بالمنازل، شو الحل اليوم لتجنب الإصابة وكمان شو نصيحتك للبنانيين؟
يعني هيدي الشغلة المهمة، انه التجمعات بالاماكن المغلقة بتعدي 10 مرات اكثر من الاشياء بالهواء الطلق. فما نعمل عزايم داخل البيوت.
صحيح.
انه بهالمرحلة انه ما ضروري نزور بعضنا او نزور بس الاشخاص يلي بحاجة انه نزورهم لوحدهم عايشين. فهيدي المرحلة خلينا نقطعها باقل شيء ممكن، يعني الكمامة بين الناس، التباعد الجسدي، غسيل الإيدين، وما نكون فينا تجمعات داخل منازل، تجمعات.
صحيح هيدي الأهم.
إذا أنا شخص مريض أعزل حالي حتى ما عندي غيري، هذه شغلة كتير مهمة. إذا أنا عندي عوارض سعال أو حرارة لازم أعزل حالي وأعمل الفحص حتى ما عندي الأشخاص اللي بحبهم. يعني كثير أشخاص بنشوفهم مثلا عندهم عوارض ضلهم يزوروا أهلهم وأهلهم كبار بالعمر وعديون، يعني هذا ما لازم يصير، لازم نكون مسؤولين نحمي حالنا ونحمي الأشخاص اللي نحبهم.
للأسف.
إذا أنا عندي عوارض سعال أو حرارة أعمل الفحص
وأعزل
حالي، ما عرض آخرين أنهم يأخذوا هذا الفيروس.
أخيرا، هل من أمل بالعودة إلى حياة طبيعية وأي متى؟
أكيد نعود للحياة الطبيعية. هلأ المهم أنه نحن نلتزم الحجر، نخفف احتكاك بين العالم تيخفوا الأعداد عنا، وهالنتيجة الإيجابية يعني بسوء الحظ ما رح نشوفها دغري، رح نشوفها نتائج إيجابية رح نشوفها بعد أسبوع أو أسبوعين لما بلشوا الأعداد تخف
إن شاء الله.
فهيدي الشغلة كتير مهمة إنه نخفف الأعداد لأنه الوضع كارثي بالبلد
إن شاء الله.
وبعدين بلش يجي اللقاح، لما بصير نسبة أكثر من اللبنانيين أخذين اللقاح
كمان
الحماية بتزيد على الصعيد المجتمعي، فبدنا نصمد وبعد كم شهر أكيد حيبين ضوء
إن شاء الله. أنا بدي أتشكرك كتير، بدي أقول لك مرة تانية يعطيكم ألف عافية على كل المجهود يلي عم بتقوموا فيه. المتخصص بالأمراض الجرثومية الدكتور بيير أبي حنا، بدي أتشكرك كتير، أهلا وسهلا فيك، شكرا على هذه المداخلة معنا. انتهى استجواب لصباح اليوم السبت، شكر خاص لك الزميل جاد فاضل عبر الإخراج الإذاعي. إذا الله راد أنا برجع بلاقيكم يوم الثلاثاء بتمام الساعة 10.